بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وندعو إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فنستنيحكم العذر على أن جعلنا هذا الموضوع وهو موضوع مهم في هذا الوقت الحرج في أوقات الامتحانات، وإنني لأدعو الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يوفقني وإياكم جميعا في أعمالنا كلها، وأن يجعل علمنا واجتهادنا وحرصنا مما يقربنا إلى وجهه الكريم، وأن يكتب لي ولكم أجر هذا الاجتماع الطيب المبارك. ولولا أن هناك قضايا وأمورا لا تحتمل التأخير، بل أقول إن الزمن يتسارع من حولنا، وإن بعض الموضوعات لو مضى عليه أسبوع أو أسبوعان وأصبح قديما وفقد جدته وفقد ثمرته لكان الأجدر، لولا ذلك لكان الأجدر مثل هذه المحاضرة أن تكون في وقت يناسب نفسية متقبلة، بل نفسية مرتاحة أو مطمئنة من المتكلم ومن السامعين. ولكن نرجو أننا يوفق الله سبحانه وتعالى به، يكون فيه الخير والبركة والذكرى وتكون إشارات لما وراءها. فلا يخفى عليكم أيها الأخوة الكرام أن أمر هذه الدعوة إلى الله هو أهم أمر يجب أن يشغل بال المسلم بعد همه بأن يكون في نفسه وحاله وخاصته مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكون كذلك إلا بالاهتمام بأمر هذه الدعوة. وقد كان الإنسان عندما يتحدث عن أمر الدعوة فإنما يريد المحيط الذي يعيش فيه، المسجد الذي حوله، القرية أو المدينة إن اتسعت. ولكننا في عصر أصبح الكلام فيه كلاما عن الواقع العالمي كله، شئت ذلك أم أبيت. إن الأحداث العالمية أصبحت تترابط، وإن الواجب الكبير الذي غفلت عنه الأمة الإسلامية بالنسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليحتم على كل من يستطيع ولو بشيء من الترتيب أن يقوم بهذا الواجب. ومن هنا فإن طابع الحديث عن المرحلة المعاصرة للدعوة سيكون طبع طابعا كموليا، لا يتحدث عن بيئة معينة ولا عن وضع بذاته، وإنما ننطلق جميعا للأسس الواضحة وحول قضايا عامة لا تهمنا وحدنا، بل هي الآن وفي هذه اللحظات محل الدراسة الشرق والغرب ومحل اهتمام كثير ممن نعلم ومن لا نعلم. ونحن وإن كنا شباب الإسلام في غفلة عما يراد بنا وعما يخطط لنا، فإن العالم من حولنا ليس غافلا عنا، وإنما نحن نعطف بحبل الله ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا ثقة في أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين ويظهره على الدين كله ولو كره الأعداء من الكافرين والمنافقين والمجرمين والمجرمين. هذه المرحلة التي نعيشها وتعيشها الدعوة هي أخطر مرحلة مرت بها في التاريخ الحديث، ونحمد الله أن تاريخنا دائما يرتبط بالدعوة، فإن افتتاح العصر الحديث يبدأ بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. نبدأ تاريخنا الحقيقي في حياتنا كلها هو دائما الدين والدعوة. تاريخ الإنسانية يبدأ بآدم عليه السلام وهو رسول من عند الله سبحانه، النبي نبي وكان على التوحيد هو وأبناءه 10 قرون، ثم الأب الثاني نوح وهو أول الرسل، ثم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبتدئ تاريخ هذه الأمة به، ثم نحن في عصرنا الحديث يبتدئ تاريخنا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إلا أن الحقبة المهمة جدا التي يجب أن نتعرض لها ونقصر الحديث عنها، وكم يضيق النقص دائما عن استكمال جوانب مهمة من الموضوعات، هي الفترة التي أو الحقبة التي نعيشها الآن والتي نرى آثارها في واقعنا المعاصر ونسمع أصداءها، بحيث أنك لو قرأت مجلة أو جريدة أو فتحت أي إذاعة في هذه الأيام تجد ما يدلك على هذا. هذا هي مرحلتنا، ولحساسيتها ولقلة الكلام فيها يجب على من يستطيع أن يبين ولو شيئا من المعالم أن يبرئ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه قد قال أو أنذر أو حذر. نحن أيها الإخوة نعيش بلا ريب صحوة إسلامية مباركة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بكل المعايير وبكل الموازين، ومهما تكالب الأعداء فهي يقظة عظيمة، وهي رجوع لم يكن أحد يتوقعه ولا يحسب حسابه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والبداية الحقيقية في تقرير الشخص لهذه الصحوة والنقطة المباركة تبدأ من نقطة مهمة لا يجوز أن نغفل عنها، هي الهزيمة التي حلت بالأمة العربية كما يسمونها بعد العدوان اليهودي عليها، حرب صفر عام 1387 أو ما يسمونها حرب يونيو 67 أو نكبة حزيران أو النكبة، كل هذه المصطلحات. المهم هذه بعد هذه المعركة تبدأ هذه المرحلة، هنالك سقطت الأصنام وانكشفت الجنوب، هنالك تعرف التماثيل التي ظل الناس يقدسونها ويعبدونها ليل نهار، الاشتراكية والقومية والمزاعم التي جعلت الإسلام يقترن بالرجعية في أذهان أكثر الأمة، مكر الليل والنهار الذي كان يعمل دائما حتى أوصل إلى القروي وإلى الفلاح وإلى الرجل في البادية أن الإسلام رجعية فتأخر، ولكن كانت الهزيمة وكانت اليقظة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، فقد تعرضنا لذلك بمحاضرات سابقة. عندما تسقط الأمة إلى القاع تبدأ في الارتفاع، هذه السنة في الحروب الصليبية، في التفار، في هجمة التفار، ثم في هذه الهجمة الجديدة استيقظ المسلمون والحمد لله، وبدأ التباشير إلى الدعوة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى من كل مكان. وكانت الصحوة أو العودة في أول أمرها عودة عامة مجملة، وهذه بين أيديكم الكتب التي ألفت في تلك الفترة تتكلم عن الإسلام في عمومه، وتتحدث أنه لا خلاص للإنسانية إلا بالإسلام، وأنه لا حضارة تعادل حضارة الإسلام، وأنه يجب على المسلمين أن يدعوا للإسلام، وبعد ذلك لا تدخل في التفاصيل في الغالب، إنما هي دعوة عامة إلى إسلام عام، لأن المرحلة مرحلة بدائل، فهي الاشتراكية التي تغلوا وقبلوا لها ظهورا أم هو الإسلام؟ فكانت الدعوة في تلك المرحلة تنادي بالإسلام مجملا دون تفصيل، ولعل هذا يفسر ولا يبرر أبدا الضعف العلمي الذي انساب الدعوة في تلك الفترة، فكان علماء الدعوة يعني على مستوى العالم الإسلامي كله، وإلا فالحمد لله هناك بلاد هذه البلاد الحمد علماؤها كما ترون بقية من السلف ادخرهم الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه لنا، وهذه نعمة من الله، لكن على المستوى العام الضعف العلمي باز وظاهر، فالشباب يتلقى عن شباب الدعوة يتلقى أموره الدعوية من مشايخ أو دعاة، ولكنه إذا أراد أن يستفتي، إذا أراد أن يبحث عن أمر فقهي، إذا أراد أي حكم شرعي، فإنه يذهب إلى العلماء الذين يعادون هذه الدعوة أو من يسمون علماء وهم ليسوا عند الله تبارك وتعالى كذلك. وهذا الضعف مع الأسف لم يتنبه إليه ولم يتلافى، بل أثمر وأنتج مرحلة أو في المرحلة التي بعدها أو في الزمن الذي بعده أعقب نوعا من الانتكاسة وأمراضا يجب أن تستأصل، ولعل ذاتي على الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله. فكانت البداية عامة مجملة، ثم جاءت أحداث وأراد الله سبحانه وتعالى أن تهز الأمة هزا عنيفا قويا. كان الحدث الكبير إن صح التعبير الذي حدث هو ثورة الرافضة التي لا يخفى عليكم الزخم الإعلامي الهائل لها عند قيامها، وكانت امتحانا عسرا وصعبا لمقدرة الدعوة الإسلامية على مواجهة الحقائق بغض النظر عن العواطف والانفعالات. ولم يصمد أمام هذه العاصفة الهوجاء إلا قلة قليلة ممن كانوا يعرفون منهج السلف الصالح ويتبعونه ويدينون كل حركة وفكرة وفرقة بميزان السلف الصالح. انفاقت الدعوة الإسلامية كلها تقريبا لزعمائها ودعاتها وراء تأييد هذه الحركة. تروا لا يهمنا الآن ليس المقصود أن نتهم ولا أن نجرح ولا أن نتكلم، المقصود أنها مرحلة مرت وماذا يجب أن نأخذ منها من العبر، هذا هو المهم وأرجو أن نفهم ذلك إن شاء الله. كانت امتحان العسر ولم تتكشف لكثير من دعاة الإسلام حقيقة هؤلاء والعبر التي كان يجب أن يتنبه لها من أول الأمر إلا بعد سنوات مع الأسف، بل أخشى ما أخشاه لكل البعض ما يجاب إلى هذه اللحظة لن ينكشف له هذا الزيف، وهي مصيبة في الواقع. التآمر المجوسي اليهودي النصراني الشرق والغربي على السنة وعلى أهل السنة وعلى الإسلام الحقيقي، هذه المعركة تنسى هذا التآمر في زحمة وفي عنفوان العاطفة الهوزاء بأمر لم يتبين على الأقل ولم يبحث ولم يتأمل فيه، وهي مشكلة تعاني منها الدعوة وللأسف أقول ولا تزال تعاني. ثم كان الحدث الآخر وهو دخول الشيوعيين المجرمين واحتلالهم لأرض أفغانستان مقبرة الغزاة. كانت الهزة الكبرى، ولا نعني بها أن روسيا احتلت بلد الإسلامي، فقد احتلت بها. التغيير الجذري الكبير الذي حصل في القضية الأفغانية أو حصل في جثها هو أن الأمة لأول مرة يرتفع فيها صوت ينادي بكلمة الجهاد ولأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك ما كنا نسمع إلا منظمات تحرير مطالبات باستقلال الكلمة الشرعية، لا تراد ولا تسمع، والهدف الشرعي لا يراد ولا يسمع، ولذلك تجاوبت الأمة شرقا وغربا لكلمة الله أكبر ولكلمة الجهاد، وإذا بها تنفث من كل جهة بمشاعرها وبعواطفها وتفوق في هذا الانتكاس كل التوقعات. وهذا أيضا له جوانب إيجابية، ولكنه في الوقت نفسه استتبع من أعداء الله سبحانه وتعالى تخطيطا دقيقا عميقا. أما المسلمون فكانوا وأخشى أن أقول ما يزالون منزهرين في غمرة العاطفة، ولم يحسبوا حساب كل مرحلة، ولم يحسبوا حساب أن القوى الخبيثة ترفض هذا التوجه، وماذا تريد منا بعد ذلك، وهل تريد فعلا أو سترضى فعلا أن يقوم في هذا البلد أو في أي بلد دعوة إسلامية جهادية نقية؟ هذه أسئلة نضعها أمام الإخوة الكرام الدعاة. ثم كانت بعد ذلك المآسي الدامية التي حدثت في بلاد الشام، تدمير مدن السنة الكبرى حماة وطرابلس ومخيمات الفلسطينيين في لبنان. هذه لم تدمر نتيجة أحداث عارضة عابرة، وإنما لأنها التجمعات الكبرى السنية، لأنها مرتكز أهل السنة، لأن العدو يخطط تخطيطا بعيدا، يخطط وأمامه خارطة الحروب الصليبية، أمامه أحداث التفاهم، أمامه أحداث دخول النمدي وغور، أمامه ما جرى أيام الدولة العثمانية، وهو يعرف العدو الحقيقي ويعرف أين يضرب ومتى يضرب وكيف يضرب. أما نحن فكانت مع الأسف تقول العاطفة وما تزال هي التي كانت في مواجهة هذه الأحداث، وأضعنا يا للأسف فرصة ذهبية كبرى لا تعوض في تلك المرحلة، إذ كان بالإمكان لو أن معيار المواجهة دائما هو معيار أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح لتحولت المعركة تحولا جذريا في تلك المرحلة، ولكن قدر الله ما شاء. كان بالإمكان أن نقول إن المعركة معركة بين السنة وبين الباطنية، إنه مهما قيل عن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين ذبحوا أهل السنة فإن أحدا لم يستطيع أن يقول فيهم وأن يدمرهم وأن يفسدهم شرعية وجودهم كما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل قرون. إن فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في النصيرية لو أن الأحقاد المذهبية والتعصب لم يحل بينها وبين الناس ونشرت في عامة الناس في شرق العالم الإسلامي وغربه ووظفت لخدمة تلك المعركة وتلك الأحداث لتغير وجه المعركة ولتغير وجه التاريخ، ولما كانت النتيجة تدهورا هائلا الله أعلم متى تجبر هذه المصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين وأن يجبر مصائبهم دائما إنه سميع مجيب. إنما العبرة ما تزال وهي الهدف، أننا لأسباب لا يريد التفكير فيها لم نستطع أن نوظف الموقف الذي وقفه علماء السنة وأهل السنة من قديم فنشعل به في زحمة وفي خضم المعركة أن المنهج السليم هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن المعيار الحكم على أي أحد هو معيار أهل السنة والجماعة لأنهم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس مقياس أرض خرط فيها أو خيانة سياسية أو خيانة عسكرية، إن هذه الخيانات أعراض للضرب الأساسي لفساد الاعتقاد، وإنه مهما استطعت أن تقنع الناس بما في خصمك من فساد فإن ذلك لا يغني شيئا عن أن تقنعه وتبين له أنك أنت على الحق وعلى المنهج الصحيح السليم الذي لا ينجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. هذا هو خلاصة دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. مع ما في فرعون وما في النمرود وفي هامان وكل أعداء الدعوة، إلا أن الأساس في الدعوة يتركز على أن هذه الدعوة هي مناط نجاتك أنت أيها المدعو سائل الموجود في الدنيا والآخرة، وأن الالتزام بهذا المنهج نصر في ذاتك، التمسك بالحق، التمسك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه وأصحابه هو نصر، وهو أعظم النصر بغض النظر عن أرض فطرناها أو شهداء قدمناهم أو معركة نكسبها أو لا نكسبها. هذه هي الحالة والنصر، ولو أشعرت الأمة بذلك وبين لها الطريق لكانت الحال غير الحال. ثم قدر الله سبحانه وتعالى وتلاحقت الأحداث فيما بعد حتى كان الحدث الذي أربك الشرق والغرب، ونقول على الأسف أننا قد لا نقدره قدره حتى اليوم، ولكن يجب أن نظهر النظرة الشمولية التي تجعلنا نوضح ونفيد من كل حدث. هذه أقدار من الله يسوقها لنا ونحن لا ندري، ثم نختار كيف نوقفها في معركتنا، وهذا من العجب. هذا الحدث هو ما يسمى بالانتفاضة، بسيط جدا بالنظرة التاريخية بالنظرة العسكرية بالنظرة المادية، المسألة الأطفال والصغار يحملون حجارة، وماذا بذلك؟ ما الذي يريد دولة يؤيدها الشرق والغرب بإجماع؟ قرب السوق يقول في عهد البناء إننا نحن أول من اعترف بإسرائيل ونحن الذين أنشأناها، وإذا الآن اليهود الروس يتفقون على إسرائيل. أما أمريكا فلا كلام ولا يحتاج أمر إلى شاهد، والشرق والغرب كله كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كل الشرق والغرب مع هذه الدولة أو الدولة، وكنا نسميها عصابات، فصارت دولة فصارت إسرائيل الكبرى، وعشرون قنبلة نووية على الأقل هذا المعروف دوليا وما ندري كم، والطائرات التي تقاتل على أبعد مدى التي ضربت في تونس على بعد آلاف الأميال وهددت بالضرب في كراتشي او في اسلام اباد وصنعت قنبله نوويه في باكستان، سيطرت وضربت العراق كما تعلم انفاع نووي بغداد، المنطقه كلها تحت رحلتها. ماذا يديرها اطفال يحملون الحجارة؟ بالنظره الماديه المجرده لا شيء، وهذا ما لم ننتبه له نحن. ولكن الشيطان يعز اولياءه ليعرفوا خطر هذا الامر. القضيه ليست حجرا تهاجم دبابه ولا صاروخا ولا سياره مصفحه، ليست هذا المساله. ان الصاروخ القاهر والظاهر واشبهها وطائرات الميج التي كانت الاذاعات تغني طائرات الميج تتحدى القدر، انها كانت مرتبطه بالاشتراكيه والقوميه والزعامات الشخصيه، ولهذا ما اغنت عنهم شيئا بل خانتهم احوج ما يكونون اليها. اما الحجر فخرج من المسجد وانطلق بكلمه الله اكبر، هذا هو الحجر، ها هنا الخطر. هذا الحجر لا يحمل بروسا نوويه قطعا، هذا الحجر ليس فيه مواد كيماويه قطعا. لو مهما تطورت التقنيه الامريكيه المواليه لاسرائيل فهو حجر، مهما حدثته مهما حدثته فهو حجر. ما السبب الانزعاج؟ لما يلتهب العالم كله؟ لما يصرح الرئيس الكاثوليكي المتعصب لتراث لان خطر الانتفاضه قد يعم المنطقه كلها بوباء التعصب الديني؟ سبحان الله، ما الذي يبداه من هذا؟ نحن لم نقدر هذا الا لما رايناهم انتفضوا واهتزوا بعد الغربيين، لما راينا الغرب خاف وارتعد بدانا نحن نفكر ان هذه الحجاره خطر. عجب، ما خطرها؟ هم الذين اشعرون انها خطر، وليس الخطر في الحج لكنه في كلمه الله اكبر وفي المسجد. ان هذه الامه لو عادت الى اصولها، لو عادت الى كتاب ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم، لو جاهدت من اجل لا اله الا الله واعلاء كلمه الله، فمعنى ذلك تقويض الشرق والغرب، معنى ذلك ان الشرق والغرب قد خسر موقعه. ولهذا كانت الاثار العالميه التي قد لا يصدق البعض انها متركبه ومبنيه على اثار الجهاد الاهواني وعلى اثار حركه الانتفاضه الفلسطينيه وغيرها، كانت هذه المرحله التي تسمعون هذه الايام عنها وما زلنا وهي من اشهر الوثاق. هذا الاتفاق الدولي الكبير اتحد الشرق والغرب، توحدت المانيا ليلة عيد الفطر، عشية عيد الفطر أول قرار يتخذه البرلمان بعد توحيده إدانة النازية واتهامها بدماء اليهود. لهذا التحكم، لهذا سقطت أوروبا الشرقية من أجل إثبات أن النازية مدانة، فلتتحمل ألمانيا شرقها وغربها الميزانيات والمليارات لإمداد اليهود دفعا لرياض الذين قتلوا. وقد قتل الاوروبيين اكثر من 60 مليونا لم يدع بيتهم احد، حتى افتعلت معارك مع المقابر، معارك مع المقابر تفتعل من اجل احياء المعركه الدينيه ومن اجل توظيف الصليبيه ضد العالم الاسلامي. في ليله عيد الميلاد لاول مره في التاريخ الامريكي كما ذكروا ياتي الرئيس الامريكي بنفسه ويوقد الشمعه ويقول ان الدين ضروري في حياتنا واننا لا يمكن نتخلص عن الدين. اي دين؟ فالاعجب من ذلك وقد سمعته الاخبار في اليومين الماضيين استنفرت الطاقات القديمه. نحن اللي كنا قبل ثلاث سنوات نسمع تاير الصاد، سمعنا عنه بعض الشباب الاخوه الان في الكليه كانوا ذاك اليوم مثلا في الابتدائي دون الابتدائي ما سمعوا اي وفاه، لانه وزير خارجيه عصى احداثا معينه اجتمع فان وجمعوا ايضا سكينه وهو لم يترك المعركه اصلا، واتوا بكارثه واستكتبوا نفسهم وغرب السود لم يكتفي بمقابله بوش وبيكر، بل انه قابل ايضا ريغان وقابل سود. سمعتم هذا قبل أن. حزين جدا، يعني معركه وظفوا فيها المتقاعدين، وظفوا فيها السودان، وظفوا فيها من ترك الساحه، فعادي جدا عندما من ترك المعترك السياسي يعيش فأي شخص عادي. لا، الأمر يتطلب استنفار جميع خليه. لماذا؟ لأنهم كما عبروا إن وباء التطرف الإسلامي ووباء الأصولية الإسلامية يمكن أن يمتد فيدمر العالم العربي. بل قرأنا وسمعنا وقد سبق أن قرأت هذا النص في محاضرة سابقة أن دول البلقان اليونان وبلغاريا وما حولها تقول نحن خط المواجهة، نحن خط المواجهة الأوروبي أمام الصحوة الإسلامية. سبحان الله، أي الصحوة؟ يعني نحن لم نجعل أنفسنا إلى الآن ولو في الخيال أهلا أو في منزلة أن نكون في خط مواجهة مع أوروبا، لكن هم يقولون ذلك لأنهم لا يخططون للآن ولا إلى بعد سنة ولا عشر سنوات، بل يخططون إلى ما هو أبعد من ذلك، ويعلمون أن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا بإذن الله. ومن هنا وحتى لا أطيل في سرد بعض الأحداث والشواهد، يهمنا أن نتعرف إلى ما يجب علينا في هذه المرحلة. ماذا يجب علينا نحن شباب الإسلام ودعاة الإسلام؟ بعض العبر التي يجب أن نستنتجها في هذه المرحلة. أول ما يجب علينا وقد رأيناه في كل الأحداث هو ورأينا عبرته هو الاستقامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي به ننتصر. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، سفينة نوح، سفينة واحدة من ركبها نجا ومن تركها غرق، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا، وهذا أهم شيء، وقولا وعملا وإقامة لأحكام الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته وشرعه في كل أمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أخطر أعداء الصحوة واليقظة الإسلامية، شعر أو لم يشعر، الذي يريد أن يلتزم منهجا غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج السلف الصالح وغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء يجب أن نحذرهم في الأساليب المتنوعة بحسب ما نعلم مقاصدهم وأغراضهم، لكن في الجملة يجب أن لا نستمع لهم أبدا مهما بينوا ومهما ذكروا، لأنهم في هذا العمل يفقدون أيضا فرصة ذهبية قد لا تعوض عليها. والحقيقة ونعيدها هنا أن المعارك السابقة كانت معركة غالب ومغلوب، منتصر ومهزوم. إن المعركة الحالية إنها معركة وجود أو لا وجود، ومن هنا فالاستماتة فيها لابد أن تكون نهائية. وليس غريبا ولا خفيا ولا سرا أن تعلم أن الغرب يخطط بجد وبوضوح للتدخل في الوقت الذي يراه ضروريا لاحتلال أي بقعة من العالم الإسلامي، ولا سيما ما كان مجاورا لدولة اليهود. وأكثر من 250 ألف جندي أمريكي يتدربون على حرب الصحراء، وقد ذكروا وأعلنوا أن الإنزال الذي تم في بنما إنما هو مثل ما يسمى بروفة لأي إنزال عسكري سريع لأي بقعة من العالم. المعركة جد ولن ننتصر فيها إلا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الهدف. وهذا يعود إلى النتيجة الثانية، أن المعركة ليست معركة مع دولة ولا مع جماعة ولا مع حزب ولا مع أشخاص، المعركة مع الأمة الإسلامية بكاملها. ولذلك يجب علينا أن نبعث الفرقة الإسلامية بكاملها، ولو استيقظت لن يقف في وجهها ولله الحمد أي قوة من القوى. وإن مما أبدأ الغرب وجعله يعيد النظر في حساباته الصحوات واليقظات التي أخذت طابعا شعبيا أو جماهيريا كما يقول، أقضت مراجعهم الدعوة الإسلامية بالجزائر عندما أخرجت مئات الألوف من النساء والرجال يطالبون بحكم الله وبتحكيم كتاب الله وصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أتيح لبلاد أخرى مثل ما أتيح في الجزائر لكانت المطالبة مثلها أو أسوأ. إذن هذه قضية أساسية يجب أن نوضح وأن نجنب الأمة كلها. يجب أن نخرج من القوالب الجامدة، من التقوقع، من النظر الضيق في مرحلة يواجهنا فيها الأعداء مواجهة كاملة عامة. يجب على كل دعاة الإسلام أن يلتفوا أولا حول المنهج كما قلنا بفقرة الأولى، وثانيا أن تكون لهم جهود موحدة، وأن يقدروا الموقف حق قدره، وأن لا يضيعوا هذه الفرصة ما دامت الأمة والحمد لله عروق تنبض، وما دام عندها هذا الاستعداد لأن تستثار ولتوظيف الحماس والاندفاع في الأمة وفق المنهج العلمي. وهنا نعود إلى قضية العلم التي ذكرناها فيما مضى. أليس من المؤسف جدا أننا ما نزال نحن دعاة الإسلام نختلف حول قضايا الأسماء والصفات، حول القرآن مخلوق وغير مخلوق، حول سبحان الله قضايا كل منها قضايا إجماعية لا تحتمل النقاش، اتباع أو ابتداع تحتمل النقاش ما لذلك. ومع ذلك ما نزال نسمع من الدعاة من يدافع عن التأويل ويدافع عن التفويض لأنه عقيدة شيخه أو إمامه أو طائفته. سبحان الله، ارتفعوا عن مستوى الخلافات هذه. الآن نحن في مواجهة كاملة وعامة، ولن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فيها إلا بعودة صادقة إلى ما كان عليه السلف الصالح، في الإيمان، في الاعتقاد بجميع أبوابه، في العبادة، في حب الشهادة في سبيل الله، وترك وكراهية الدنيا إذا غرتنا وأغفلتنا عما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالعلم الشرعي مطلوب، ولم يقود الدعوة في مرحلتها المعاصرة إلا علماء. انتهت قيادات المحترفين في السياسة أو لجانب من السياسة من غير علم شرعي، انتهى دورهم والأمة لن تسلم لهم. الأمر الثالث أن نحذر، أو الرابع أن نحذر الأحبولة، الفخ الجديد الذي ينصب الآن لاحتواء الصحوة الإسلامية. يجب أن نقول ذلك. تعرفت في محاضرة سابقة كان عنوانها العلمانية في طورها الأول لهذا الاتجاه ولفقره، فكيف فهمت؟ فهمت أننا نتعرض لبعض الجهات. سبحان الله، يا قوم أنتم جواد ونحن جواد. المسألة الآن أكبر من فلان ذكر فلان كل سمع علان، المسألة أكبر من أشخاصنا جميعا، المسألة فخ كبير ينصب شراك يوضع لاحتواء هذا الشباب. هاي مسألة شخص دفاع عن فلان ولماذا يذكر فلان؟ يا سبحان الله، أضرب مثال يعني فقط لمسألة الأشخاص. الأستاذ محمد صبح حفظه الله على ما كتب وعلى ما قدم وعلى جهده وعلى بذل ألف فيه في رد عليه كتاب باسمه الصريح في أكثر من يمكن 100 موضع وطبع بآلاف النسخ، ما تكلم أحد وقال لماذا يتكلم الدعاء. فلما أحرجنا أن نسمي بعض من ينطبق عليه هذه الأوصاف قلنا منهم فلان وفلان، الله المستعان. ومع ذلك فنحن نعاهد الله على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه أن نقول كلمة الحق ولا تقول لا في الله يوم التلاحي، ونعوذ بالله أن نقول لنا بذلك حظ أو مطمع شخصي كائن من إن شاء الله. نقول هذا الفخ الجديد ينسج بأيدي بعضها أيدي دعاة يشعرون أو لا يشعرون، وبعضها بعضه بأيدي مجرمون هم الأساس، وبعضه بأيدي الأعداء هناك. المهم الغاية والهدف أن تضيع هذه الصحوة وأن تتشكك طريقها وتضل سبيلها، هذا هو الهدف. ولذلك من يشارك الأعداء في هذا الهدف بغض النظر عن نيته وهدفه يجب أن نقول أخطأ، يجب أن نقول لا لن نوافقك على هذا، لأننا نحن الآن في مرحلة اليوم الواحد فيها يجب أن نضيعها، بل ولا الدقيقة الواحدة. إن الزمن كما قلت يتسارع ويتقارب والأحداث تتلاحق، ومن العبث أن نضيع أوقاتنا في أن فلان ذكر في فلان وأن فلان ذكر فلان، مثلا أكثر من ذلك. وبهذه المناسبة وحتى لا أكون أنا الذي سميت أقرأ لكم بعض ما حدث أو وقع في ندوة كانت في الجزائر بعنوان ندوة قضايا المستقبل الإسلامي. ولا شك أنه أمر يفرح ويسر أن تكون أن تناقش قضية مستقبل العمل الإسلامي، هذا الذي يريد وعلم الله رحمته فصرت عندما علمت أن هذه الأمور تناقش على مستوى الدعاء في مرحلة خطرة وهي أول الخطر يحدث فيها من كل مكان. وسبحان الله كانت هذه كانت الندوة بعد محاضرة العلمانية في طوريا الجديد في يمكن شهرين أو أكثر يعني الجريدة التي أمامي الآن في تاريخ 28 شوال 28 من الشهر الماضي يعني قبل أسبوعين تقريبا. لكن أقرأ لكم فقط فقرات مما نشر عنها وهذا المسموح بنشره طبعا في جريدة الشرق الأوسط العدد 4394 تاريخ 28 شوال 23/5 في التقويم الميلادي. يقول الجزائر الشرق الأوسط من محمد حسين زروق في هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور حسن عبد الله الترابي. إذن أول رئيس الجلسة كان الدكتور حسن عبد الله الترابي. يستمر في الحديث لا يهم يعني التفاصيل كلها لكن نقرأ. أولا الدكتور فتحي عثمان والتجربة الإسلامية المعاصرة الطرح الجديد الذي يراد في مستقبل أو الخطة التي تراد مستقبل الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي. الدكتور فتحي عثمان ذكر كلاما طويلا أو فقرات طويلة قال إن ملخص مداخلة الدكتور فتحي عثمان هو الدعوة المسددة لعقلنة المشروع السياسي للحركة الإسلامية. العقلنة لا تظن العقل يعني يفكر بعقولنا هذا اللي نريد نحن لكن يريدون بالعقل بالعقلانية بالعقلانية معاني أخرى لا تخفى عليها. عقلنة المشروع السياسي لحركة الإسلامية وجعله يسير في الأرض وإفادته من كافة التجارب الإنسانية. ما تقول لي منهج أهل السنة نفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، الإفادة من كافة التجارب الإنسانية وتحقيق الاستفادة من تعبية الحركة وإيجابيتها والنضال السياسي خاصة في قضية أفغانستان وانتفاضة فلسطين. نضال سياسي الكلمات لها مدلولة إضافة إلى المرونة والمعاصرة التي أثبتها في مواقف التجارب. المرونة والمعاصرة وهذه كلمات تضع تحت خطوط وأنتم تعرفون معناها. ويعول الدكتور عثمان في نجاح حقتي على ظروف الاستقرار الأيديولوجي التي تسود العالم بصفة عامة والاتجاه للواقعية والاعتدال في العالم العربي بخاصة. يقول لك العالم كله في استقرار أيديولوجي والعالم العربي خاصة فيه ماذا؟ فيه اعتدال واقعي. يريدون أن يجعلون خارج المعركة نتخدر العالم مفتوح والوفاق الدولي جعل بالخيرات والنعم والواقعية والاعتدال إلى أن يقول وعلى الرغم من ذلك لا بد من التحذير من تجذر النزعة الصفوية التي يظهر بين الحين والحين. يعني مع سرعة المرونة مع الانفتاح الشيء الأساس الذي يجب أن يحذر منه تجذر تأصل النزعة الصفوة المنتقاة التي يطالب بها الدعاة المخلصون. مقصود ذلك ماذا؟ مقصود إن عندما يطالب أن الأمة يكون فيها صفوة مختارة تتمسك منهج السنة والجماعة فقط وتدعو الناس إليه هذا يجب أن يحارب أو أن يحذر منه بشدة. نمشي في الكلام يعني حتى نأخذ واحد آخر يقول بعد ذلك طارق البسي يقول فيما ذكره الدكتور فتحي عثمان هو التردي والتراجع للعلمانية والقومية أن العلمانية والقومية تراجعت وتردت الحمد لله نعم. يقول ومرده ذلك التأثر بالصراعات الدولية في اعتقادي أن هناك تيارا أصطلح على أو أصطلح على تسميته بالعلمانيين الوطنيين. يقول لا في تيار آخر اسمه إيه؟ العلمانيين الوطنيون. هذه المجموعة هي التي يجب أن نهتم بها ونتعاون ونتحاور معها لأن العلمانيين فيما مضى وقعوا في أكبر أخطائهم وهي معاداة الحركة الإسلامية وإنكار بعض الظروف الثابتة للمجتمع مثل العقيدة. أما هؤلاء العلمانيون الوطنيون فإني أدعو إلى اقتراح السبل الكثيرة لهندسة الطريق للاستمرار في مسيرتهم التي لا تضر ولا كثيرة. ذلك لإخوتي المفكرين لاحظتم لأن هنا الخلل الآن نفرح أن الاشتراكية فقط نفرح بالعلمانية فقط، نفرح بهذه الشعارات الزائفة كلها بطلة الثورية التقدمية والشعوب ملايين يقدر تتحرك في الساحة تنكر هذا، وفي البلد نفسه الذي كانوا يتكلمون فيه كانت الملايين تطالب بالإسلام مجردا عن هذه الشعارات، وإذا هم يقولون العلمانية الوطنية وبعدين من يحدد ان هذا علماني وطني وهذا علماني امريكاني ومن 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 متاهه. المهم تضيع كثيرة الصحوة في هذه المرحلة الحريصة. لكن في الصف الثالث دكتور توفيق الشاوي، انا اوافق على حديث الاخوة بضرورة تبني الاسلوب الفكري لتطبيق برنامج الحركة الاسلامية، بالرغم انه يجوز لها ان تقاوم عدوان السلطة بالكيفية التي تراها، ولكن ما دمنا نريد الحوار مع العلمانيين الوطنيين خلاص مسلم عندهم، ما دمنا نريد الحوار مع العلمانيين الوطنيين فلا بد من جهاز فكري يدير ذلك. فأؤيد بشدة اقتراح الدكتور القرضاوي يقول وأؤيد بشدة اقتراح الدكتور القرضاوي لتكون اتحاد للكتاب الإسلاميين لاستعادة الطاقات الفكرية، ويمكن أن يكون الدكتور العوّل والمستشار المصري على رأس اللجنة التي تعد لهذا الاتحاد. يعني ننشئ اتحاد للكتاب الإسلاميين من أجل ماذا؟ يعني الدافع للاقتراح هو ماذا؟ وحتى يكون لدينا جهاز ذكري للحوار مع العلمانيين الوطنيين. طيب ما في داعي لإطالة في بقية الأمثلة، يعني الكتاب الآخر أيضا موجود أنا ما أكل يعني، لكن يمكن نبص فقط لهذه. ويعني مثلا صفحة 9 يتكلم عن من يقول تناولت كما تناول الفصل الثاني الشرارة الملتهبة باسم عقيدة السلف، الشرارة الملتهبة باسم عقيدة السلف. لست على هذا الفصل لكم في كتاب، وحتى يدرك المتاجرون بالخلافات أن الاختلاف في التوسل وفي المتشابه من آيات الصفات وغير ذلك لا يعد خروجا على عقيدة أهل السنة والجماعة أو اختلافا بالاعتقاد. طيب 112 أنا ما أطول عليكم، لكن 112 الاحتمال الرابع في نصوص الصفات هو تأويل هذه النصوص إلى المعاني التي تحتملها أوجه المجاز المعروفة في اللغة، وبالتالي أول اليد في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بأنها القدرة، وقد استعمل أو استعمل لفظ اليد مجازا عنها، وهذا التأويل سار عليه كثير من خلف أهل السنة والجماعة الذين أرادوا تنزيه الله عن مشابهة خلقه بتأويل هذه الألفاظ وفق معاني اللغة إلى المعاني المقبولة في استعمال الناس ومفاهيمهم وتصوراتهم عن صفاتنا. عرفت ولا؟ كأن هذا الذي يقصه الآن القضايا المنتهية المفروغ منها. بعدين في صفحة 163 تكلم عن إحدى أو عن الشباب، ونحن لا نبرر الشباب، وأنا من فضل الله تعلمون لي كثير من المحاضرات، بل أكثر ما أركز فيه والحمد لله على عليه نحن على أخطائنا نحن كلاب السنة. يعني هذا اللي بيهمنا الدرجة الأولى، أخطاؤنا نحن يجب أن نهتم بها قبل الغير، ولكن لا نذكر الغير إلا في مقدار الحاجة، أما أخطاؤنا يجب أن نذكرها كله، وهذه أخطاء موجودة عند من ينتسب إلى منهج السلف من الشباب. نعم أما المنهج هو مأخوذ، لكن هو يقول وهؤلاء يجعلون تمسكهم بالسنة العملية كالمحافظة على الصلاة في الجماعة والمحافظة على السواك واللحية هو مقومات كونهم الفرقة الناجية، فهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أما غيرهم فالنار مثواهم. ولقد تناسى هؤلاء أن ترك هذه السنة لا يترتب عليه دخول النار، ثم ذكر تماما إلى أن يقول ولقد نسي هؤلاء أن المقصود بالملل أو الفرق التي تشتبك عن الإسلام، يعني الثلاث السبعين فرقة أي المقصود بها هي التي ترتد إلى الكفر مثل البهائية والقاديانية والمصيرية والإسماعيلية، أما الشيعة والمعتزلة والرافضة والصوفية ما هي داخلة، وهذه ما يتناولها الوعيد ولا يتناولها الشعب.
نرجو مواصلة الاستماع على الملف الثاني.